الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله واشكروه واستعيذوا بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد أمركم نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام أن تستعيذوا منها في كل صلاة، في آخر كل صلاة، وكل زمان تقع فيه فتن متتابعة ما تذهب واحدة إلا وتلحقها أخرى، فيسلم منها من أراد الله له النجاة ويتساقط فيها أكثر الناس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن تعرض على القلوب مثل الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على نوعين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي هذه الخطبة نذكر بعض الأمور التي يجب على المسلم أن يتحلى بها ويتنبه لها في الفتن. وأول أمر هو أن يفر من الفتن، يفر من الفتن ولا يقربها، ويتبع عمله، يتبع عمله، إن كان له أرض لحق بأرضه، إن كان له غنم لحق بغنمه، إن كان له إبل لحق بإبله، إن كان له تجارة لحق بتجارته كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يقبل على العبادة فإنها من أسباب النجاة، من أسباب النجاة من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولفظ العبادة يشمل كل عبادة من صدق وصبر وإخلاص وتقوى ومراقبة، مراقبة لله تعالى ونصح للمسلمين وثبات على الحق واتباع السنة وحسن خلق وحسن معاملة وإنفاق في سبيل الله والإكثار من نوافل الصلاة والصيام وكثرة ذكر الله. فالإقبال على العبادة منجي من الفتن بإذن الله تعالى. وما أحسن الفقه في الدين، ما أحسن التفقه في الدين، ففيه سلامة، ففيه السلامة من الوقوع في الفتن ومن مضلات الفتن. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما وقع الناس في مضلات الفتن إلا بعد بعدم الفقه في الدين، تراهم مندفعين وراء مصالح الدنيا وليس عندهم وقت للتفقه في الدين، مشغولون بدنيا غيرهم، باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. والفتن إذا هزت رياحها وهاجت أمواجها على المسلم أن يتحلى بالرفق والحلم والتأني، الرفق والحلم والتأني. والله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وعكس الرفق العنف، عكس الرفق العنف، وهو لا يأتي بخير. والحلم يحبه الله تعالى خصوصا في الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، يحبهم الله ورسوله، الحلم والإناه، الحلم والإناه. وضد الحلم سرعة الغضب، ضد الحلم سرعة الغضب، وضد الإناه العجلة، ضد الإناه العجلة. والعجلة مذمومة، وكانت العرب تسميها أم الندامة. فالعجول لا بد أن يندم، والإنسان خلق بفطرته عجول، لكن عليه أن يضغط على نفسه ويتحلى بالرفق والحلم والتأني، ولن يندم أبدا، لن يندم على هذه الأشياء، على الحلم والرفق والحلم والتأني. وعلى المسلم أن يتحلى بالعدل والإنصاف مع خصومه، فقد أمر الله تعالى بالعدل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو، بل حتى مع العدو والكافر لا بد من العدل والإنصاف. فعلى المسلم أن يحكم بعدل وبعلم،
ولا يحكم بالجهل وظلم. فعكس العلم العدل، فكيف عكس العلم؟ فعكس العلم والعدل الجهل والظلم، الجهل والظلم عكس العلم والعدل. وأكثر الناس اليوم يتعاملون بالجهل، أكثر الناس اليوم يتعاملون بالجهل وبالظلم واتباع الهوى. وإذا وقع خصام بين شخص وآخر يود أن يزيله من على وجه الأرض. ومن رحمة الله تعالى ومن حكمته أن العرب لا يمتلكون أسلحة ذرية ولا قنابل نووية، وإلا لأهلكوا بعضهم بعضا بها ودمروا بعضهم بعضا. وعند ظهور الفتن لا يجوز للمسلم أن يعتمد على كلام الكفار وتحليلاتهم، ولا يصدق أي خبر، ما يصدق الخبر الأول في الإذاعات والمجلات وغيرها. وعليه أن يسارع إلى أهل العلم والفقه في الدين فيسألهم، وسيجد عندهم الحل الصحيح من كلام الله ورسوله. ولا يعتمد على كلام المفكرين الذين يسمونهم المفكرين الإسلاميين، لأن أفكارهم تابعة لأفكار الكفار ويأخذون معلوماتهم منهم. ولا يجوز الذهاب للكهنة والمنجمين الذين يدعون علم الغيب وما يحدث في المستقبل. والناس ينقسمون إلى قسمين، أتباع الرسل وأتباع الشياطين. فعند ظهور الفتن يذهب أتباع الرسل إلى ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم علماء الكتاب والسنة، ويسألونهم ما هو حكم الله ورسوله في هذه الحادثة، فيجدون عندهم الدليل الصحيح والبرهان الصريح. أما أتباع الشياطين فيسارعون بالذهاب للكهنة والمنجمين فيضلونهم سواء السبيل. والشيطان لما أهبط إلى الأرض من الأمور التي طلبها من الله عز وجل قال: يا رب اجعل لي رسل، قال: يا رب اجعل لي رسل، قال: رسلك الكهنة. طلب أمور كثيرة الشيطان، طلب سكن، سكن الحمام، وطلب مجلس، مجلسه في السوق، وطلب مؤذن، وطلب طعام، وطلب شراب، وطلب مصائد، مصائد النساء، وطلب رسل. فأخبره الله تعالى أن رسلها الكهنة، يوحي إليهم، يوحي إلى الكهنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من ذهب إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أخبر أن من سأله سؤال لا تقبل صلاته 40 يوما. لكن بعض العلماء رخصوا لمن عنده علم أن يذهب ويسأله ليظهر للناس كذبه ويفضحه، يظهر للناس أنه كذاب ويفضح بين الناس. فالأنبياء رسل الله إلى الناس، والكهنة رسل الشيطان، ولكل منهم وحي، كل منهم له وحي. فالله عز وجل يوحي إلى رسله، والشيطان يوحي إلى رسله. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم ماذا؟ إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالأحكام والعبادات التي عليها دليل من الكتاب والسنة هي من وحي الله تعالى، وما لم يوجد فهو من وحي الشياطين. وفي كل زمان ترفع رايات لدول أو أحزاب تريد جذب الناس إليها لينصروها، وأي راية ترفع على المسلم أن يزينها بميزان الكتاب والسنة ويسأل عنها العلماء الراسخين في العلم. فإن كانت موافقة للكتاب والسنة فهي على الحق، وإن كانت مخالفة للسنة فهي على باطل مهما زخرفوها بالدعايات. وهذا الميزان لا يوجد إلا عند أهل السنة. فلو رأوا الشخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يدخل في النار أو يسبح فوق السحاب أو يعمل أي شيء، لا يغترون به، لا يغترون حتى يزينونه بميزان الكتاب والسنة، لأنهم أهل علم صحيح ويعلمون أن الدجال أجارنا الله وإياكم من فتنته. إذا ظهر الدجال وجاء عند قوم وآمنوا به يأمر السماء أن تمطر، يأمر السماء أن تمطر فتمطر السماء، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت في الحال، السماء تمطر في الحال والأرض تنبت في الحال، فتنة عظيمة. ثم يأتي إلى قوم فلا يصدقونه، يكفرون به، فيمنع عنهم القطر، لا إله إلا الله، يمنع السماء أن تمطر عليهم، فيصبحون ممحلين هم وأطفالهم ومواشيهم. تفكروا في هذه الفتنة العظيمة، فتنة عظيمة يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر السماء أن تمسك المطر فلا تمسك، ويأمر الأرض أن تنبت الشجرة فتنبت في الحال. فتنة عظيمة. لكن الذين آمنوا به هم أصحاب النار، والذين كفروا به هم أصحاب الجنة. وعلى المسلم أن يحذر من تولي الكفار وموالاتهم. وهناك فرق بين التولي والموالاة، هناك فرق بين التولي والموالاة. فالتولي كفر، والموالاة فسوق وضلال وعصيان. ومعنى التولي أن تنصر الكافر على المسلم، لينتصر على المسلم، فهذا كفر، هذا كفر، كما قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة فمعناها مودة الكفار ومحبتهم من أجل دنياهم، من أجل المصلحة وتقديمهم ورفعهم ومدحهم، من أجل المصلحة. فهذا فسوق وضلال ومعصية وليس كفر، هذا ليس كفر وإنما هو ضلال ومعصية وفسوق. وعلى المسلم أن لا يطبق أحاديث الفتن على الواقع الذي يعيش فيه. فهناك أحاديث كثيرة في الفتن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من معجزاته. فأهل السنة يرون الأحاديث ويحذرون الناس من الفتن، ولا يطبقون الأحاديث على الواقع، لأن علمها عند الله تعالى، لا ندري هل هي هذه أو هي قادمة. ويحذرون الناس من الفتن ولا يطبقون الأحاديث على الواقع، فعلمها عند الله، فهي من علم الغيب. أما غيرهم فيطبقون الأحاديث على الواقع، مثل فتنة الدهيماء وغيرها، ومثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة آخر الزمان تكون من تحت رجل من أهل بيتي. هذا الحديث يطبقونه على شخص معين باسمه، ومثل صاحب كتاب هرم جدون حدد أحاديث على أشخاص معينين وعلى وقت معين وعلى أحداث معينة، فلم يحدث شيء مما توقع، لم يحدث شيء مما توقع، وهو قد أرعب الناس بتنبؤاته وتحليلاته وغرب الهلاك. وهذا هو شأن أهل البدع. وقد خلط الأحاديث النبوية بأحاديث أخرى تشبه كلام المنجمين، ليس عن أحاديث، وإنما هي مثل كلام المنجمين والكهنة. وبعضهم يحددون يوما معينا لخراب العالم كله، وهذا لا يعلمه أحد من الناس أبدا إلا الله، حتى الأنبياء ما يعلمون، فكيف عرفه الملاحدة، عرفوا هذا اليوم. وقد حددوه عدة مرات قبل ذلك عدة مرات حددوه، فبطلت تحليلاتهم. والمسلم مأمور أن يكون دائما على استعداد للرحيل، لا يكون غافلا. وعند ظهور الفتن واختلاط الحابل بالنابل، على المسلم أن يخلص النصيحة للمسلمين. والنصيحة واجبة على المسلم في الفتن وغيرها، ولكن في الفتن أهميتها أكبر، لأن الناس يكونون في تخبط وفي قلاقل. وأفضل هدية تقدمها لصاحبك أو قريبك هي النصيحة، وهي أهم في الدين النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. أما حديث الدين المعاملة، هناك حديث اسمه الدين المعاملة، هذا موضوع كذب، الدين المعاملة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بايعته النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجميع الناس محتاجون للنصيحة، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وإنثاهم، عالمهم وجاهلهم، حاكمهم ومحكومهم، كلهم محتاجون للنصيحة. وعلى الناصح أن يبتغي بنصيحته وجه الله تعالى. فإذا كانت النصيحة لشخص معين نصحه سرا بإخلاص وتواضع وحسن خلق، وإن كانت للناس جميعا أعلنها في المسجد أو في أي مكان آخر يجتمع فيه الناس، وأن تكون نصيحته مزودة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فلا ينفع نصيحة بدون أدلة. وكتم النصيحة غش، كتم النصيحة غش يحاسب عليه. ولا يكتم النصيحة إلا حاسد قلبه مريض، عنده مرض في قلبه، فالحاسد لا ينصح الناس ولا يقبل النصيحة. الحاسد الذي قلبه مريض لا ينصح الناس ولا يقبل النصيحة. والنصيحة السرية أقرب للقبول، فالذي تنصحه بينك وبينه قد يقبل النصيحة منك، لكن إذا نصحته وسط الناس فإنه لا يقبل، وحتى لو قبل منك فإنه لا يشكرك. إذا قبل منك لا يشكرك على نصيحة، لأنك فضحت بين الناس. وإذا كنت مرائيا بنصيحتك فليس لك عند الله أجر، فصار عملك هباء منثورا، لا أجر ولا شكر، لا أجر من الله ولا شكر من الناس. يقول الشافعي رحمة الله عليه: تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن ينصح الحاكم أن يأخذ بيده وينصحه على انفراد، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل فقد أدم عليه وليس مسؤولا، بعد أن أدى النصيحة ليس مسؤولا عنه. خطب الخليفة العباسي المنصور يوما ونصح الناس وذكرهم بالله وحذرهم من غضب الله وعقابه، فقام له رجل وقال له: يا أمير المؤمنين، أنت أحق بهذه النصائح، فاحذر من غضب الله وعقابه وسخطه. فقال له المنصور: والله ما أردت بنصحك هذا وجه الله، والله ما أردت بنصيحتك هذا وجه الله، وإنما أردت أن يقول الناس فلان جريء قام ونصح الخليفة، ولو كنت مخلصا للنصح لنصحتني على الانفراد. والحديث عن النصيحة يطول، ويكفينا أن نقرأ كتاب ربنا جل جلاله وننظر كيف نصح الأنبياء والرسل أقوامهم، وكيف صبروا عليهم حتى جاء أمر الله. انظروا كيف نصح لقمان ابنه في سورة لقمان، انظروا كيف نصح يعقوب أولاده، انظروا كيف لعن الله تعالى بني إسرائيل وضرب قلوب بعضهم ببعض لأنهم لم يتناصحوا ولا يتناهون عن منكر، سكتوا على المنكر، يسكتون على بعضهم من أجل المصلحة، مثل بعض المسلمين اليوم لا يتناصحون ولا يتناهون عن منكر، ولسان حال كل واحد منهم يقول: اسكت عني وبسكت عنك، جاملني وبجاملك، أيدني على المنكر وأنا بأيدك على المنكر. وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم إذا فعلتم مثل ما فعل بني إسرائيل ولم تتناهوا عن منكر ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم، ويلعنكم كما لعنهم. وعلينا أن نتذكر دائما حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام المتفق عليه: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث وحده يكفينا، كافي لمن كان له قلب حي، أما من مات قلبه فأمره إلى الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، يقول بعض الناس هدانا الله وإياهم: أنتم يا أهل السنة ما منكم فائدة، ما عندكم إلا الكلام، هذا حلال وهذا حرام، وهذا ليس وقت حلال وحرام، لكم عشرات السنين ما نفعتم الناس بشيء، لا أقمتم مشاريع للناس، ولا أزلتم منكر، ولا خرجتم على حاكم ظالم، ولا نصرتم مظلوم، ولا غيرتم واقع مؤلم، ما عندكم إلا قال الله قال الرسول. ونحن قد ملينا الكلام، نريد عمل، نريد إنجاز، نريد نتيجة. هذا الكلام فيه جهل وهوى، يجهلون دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم كانت بالكلام والتبليغ، ومن خالف دعوتهم فقد ضل وأضل غيره. من خالف دعوة الرسل فقد ضل وأضل غيره من الناس، من أول رسول إلى خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم بالكلام، يأمرون الناس بإخلاص العبادة لله وحده، ويحذرونهم من الشرك والبدع، يأمرون الناس بمكارم الأخلاق وينهونهم عن سفاسفها، يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي، يبلغون الناس كلام ربهم، وينذرونهم لقاء ربهم، ويصبرون على أذاهم، قضوا أعمارهم كلها، كلها أعمارهم قضوها يدعون إلى الله تعالى، حتى قضى الله تعالى أمره وحكم بين العباد. ما كان عندهم أحزاب سياسية ولا تنظيمات سرية ولا جمعيات خيرية ولا بنوك ربوية ولا مشاريع استثمارية، ما عندهم إلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكرروا الدعوة ولم يملوا حتى ضجر منهم أقوامهم وهددوهم بالقتل والطرد والرجم، بل إن بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم وهم يدعونهم إلى الجنة ويابون إلا الدخول في النار، يدعونهم الأنبياء إلى الجنة وهم يأبون الدخول إلا الدخول في النار. نوح عليه الصلاة والسلام مكث 950 سنة يدعو قومه بلسانه، ما يدعوهم بشيء آخر، بلسانه، حتى يأس من هدايتهم، فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مئات السنين، مئات السنين يدعو بلسانه ولم يستطع أن يهديهم، حتى ما استطاع أن يهدي زوجته وابنه، أحد أبنائه كافر ما استطاع أن يهديه، ماتت زوجته، ماتت كافر في النار، وأحد أولاده كان كافر. ولما صار التنور وجاء أمر الله واختلط ماء الأرض بماء السماء، السماء تمطر والأرض تمطر، اختلط الماء، نادى نوح ابنه الكافر وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق الولد الشقي، غرق، فحزن عليه أبوه، أدركته عاطفة الأبوة وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين، لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه هو وأهله، فقال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح وتاب إلى الله واستغفر ابنه من صلبه، ومع ذلك قال له إنه ليس من أهلك، لماذا؟ إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. 950 سنة يدعو قومه وما آمن معه إلا قليل، في رواية أنهم 80 رجل وفي رواية 11 رجل فقط، مع أن قومك لا يحصيهم إلا الله، يملؤون السهل والجبل، كثير قوم نوح. فما لامه الله تعالى لأنه لم يهدي قومه، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته. ما لامه الله تعالى بل مدح وأثنى عليه وقال سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين. ما لامه الله تعالى لأنه لم يعمل المستحيل من أجل أن يهدي الناس، وإنما لام على كلمة قالها عندما قال ربي إن ابني من أهلي، لامه على هذه الكلمة. وهذا أكبر دليل أن الإنسان لا ينفع أبوه ولا ينفع جده ولا ينفعه أقرب الناس إليه إذا كان منحرف، إذا كان زائر، إذا كان غير متبع للكتاب والسنة، لا ينفعه أحد أبدا. وأيضا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة فردية ليست جماعية، ما عدا الثلاثة أصحاب القرية وموسى عليه السلام دعا ربه أن يجعل معه أخاه هارون نبيا لأنه أفصح منه لسانا. بعض الرسل اتبعها الرهط، يعني أقل من 10 الرهط، وبعضهم اتبع 3 نفر، وبعضهم اتبعه 2، وبعضهم تبعه 1 فقط من أمة كاملة، 1 نفر اتبع النبي، بل إن بعضهم ما تبعه ولا واحد، بعض الأنبياء ما حد تبعه أبدا مثل لوط عليه السلام ما تبعه ولا واحد، وقومه أكثر من 400,000 كانوا في الأردن، يأتي يوم القيامة وحده، بلغ رسالة ربه ونصح قومه وأدى الأمانة، ويأتي يوم القيامة وحده. والصحابة رضي الله عنهم نشروا دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بالوحي الإلهي، نشروه بالوحي الإلهي، قال الله قال الرسول، فمن أراد الله تعالى له الهداية استجاب لداعي الله، ومن زاغ أزاغ الله قلبه. الوحي الإلهي، قال الله قال رسول نور، إذا وجد فطرة سليمة تلقفته الفطرة فصار نور على نور، نور الوحي ونور الفطرة السليمة، نور الوحي ونور الفطرة السليمة ونور القلب السليم. نشروا دين الله بقال الله قال الرسول، ما ذهبوا يغنون ويطبلون ويرقصون ويمثلون مسرحيات أو يقيمون احتفالات ومسابقات ليدخلوا الناس في الإسلام، لأن الله تعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، فالنذارة تكون بالوحي. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تغالطوا أنفسكم، فإن من أخطر الأمور أن يظن الإنسان أنه مهتدي وهو ضال مخالف لمنهج الله ورسوله. قد يظن الإنسان أنه مهتدي وهو ضال مخالف لمنهج النبوة. علينا أن نراجع حساباتنا قبل فوات الأوان، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونزن أنفسنا قبل أن نظهر نوضع في الميزان. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولا ينفع الكذب يوم تبلى السرائر. الكذب قد ينفع اليوم ولا ينفع يوم تبلى السرائر. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا كلها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافة شربة ماء. الدنيا كلها ما هي إلا كنفس من أنفاس الآخرة. حياة الإنسان فيها مثل حلم ساعة، كأن حلم ساعة. هذه الدنيا التي تتقاتلون عليها وتشترون جهنم بها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وخلاصة القول أن دعوة أهل السنة هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ووالله العظيم ثم والله العظيم لولا هذه الدعوة المباركة التي أخرج الله تعالى بها الناس من الظلمات إلى النور لكنا نسبح في ظلمات الجهل والشرك والبدع. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما الذين يخالفون دعوة الأنبياء والرسل ومنهج الرسل فلو رأيناهم فوق السحاب على كراسي من ذهب يحكمون العالم كله ما اغترينا بهم، لأن هذا فتنة لهم ومتاع إلى حين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء السنة، اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اقسم ظهورهم وارغم انوفهم واكسر شوكتهم يا قوي يا عزيز. اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات اجالنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.